مجمع نورين يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله جل ذكره في كتابه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. والبلد هنا هي مكة، وبها دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة أو للمدينة، وكما جاء في الصحيح: إني دعوت للمدينة بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببركة المدينة، ودعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببركة في مكة. وهذه البركة التي تضاف في كلام أهل العلم لمكة والمدينة هي مقيدة بتوصيف الشريعة، وليست تفتح بابا من البدع على الناس في ذلك، وإنما البركة هي ما أو الصفة هي بما جاءت به النصوص فحسب، وما زاد على ذلك فلا أصل له في الدين. قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. دعا إبراهيم بالأمن، لأن الأمن كما هو مقتضى الفطرة ومقتضى العقل ومقتضى الشرع ضرورة للناس، ولهذا شرعت الشريعة الأسباب الشرعية التي تحفظ أو يحفظ بها الأمن. والأمن هنا يتعلق بكل أوجه الأمن التي تكون موجبة لاستقرار حياة الناس واستقرار عيشهم وحفظ حقوقهم وأمنهم على أموالهم وأعراضهم ودمائهم وغير ذلك. ولهذا عظمت الشريعة هذا الحق، وهو حق يجب على المسلمين خاصة وعامة أن يتضافروا على تحقيقه والعناية به كما اعتنى به الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا إبراهيم في دعائه يقول: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وفي الآية الأخرى من كتاب الله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مرزق أهله من الثمرات في هذه الآية: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فإذا تحقق الأمن فتحت أبواب الرزق للناس. ولهذا أكثر ما يفوت على الناس الأرزاق هو غياب الأمن أو ضياعه أو انفكاكه أو ما إلى ذلك. والأرزاق يستعان بها على طاعة الله، لأنها ضرورة للناس، الرزق ضرورة للناس. ولهذا شرعت الشريعة الأحكام المالية، وجعلت في أحكام الإسلام الأولى أحكام المال. فلما شرعت مباني الإسلام جعلت بعد الصلاة أداء الزكاة، مع أن الزكاة أمر مالي لأنه يتعلق بحقوق المكلفين وباستقرار حياة الناس وباستقامة شؤونهم بل وبعبادتهم لربهم. ولهذا فرضت الزكاة وشرعت الصدقات وشرعت النفقات، وهذه أبواب واسعة في الشريعة مذكورة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وترى أهل العلم في كتب الفقه يذكرون أحكاما مطولة كلها في أحكام المال، ليس تكثرا، فإن الله سبحانه وتعالى ذم التكثر كما قال في كتابه: ألهاكم التكاثر. وإنما لأن الأموال مناط لاستقرار البشر، ولهذا جعلها الله سبحانه وتعالى نحلة منه، كما جاء في حديث عياض ابن حمار في الصحيح في الحديث القدسي، قال الله تعالى: كل مال نحلته عبدا حلال. فالله هو الذي أعطى العباد ورزق العباد، ولذلك دعا الأنبياء في ما هو من أرزاق الناس بالبركة، كما في دعاء إبراهيم وفي دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. المؤمن هو الموحد الذي استجاب لله سبحانه وتعالى بعبادته لربه مخلصا الدين لله وحده لا شريك له، مقتديا بهدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولذلك يكون المؤمن من اتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما كان في غيره من الأنبياء. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، وذكر الله في كتابه المؤمنين من أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن كان منهم من خالف الأنبياء وترك دينهم أو ابتدع في دينهم. وإنما قول الله جل وعلا قال ومن كفر فأمتعه قليلا، بأن كل ما يمتعه من لم يؤمن بالله فهو قليل، لأن متاع الدنيا من حيث هو لا يكون إلا قليلا، متاع الدنيا من حيث هو لا يكون إلا قليلا، لما لأنه في محل قليل، كما قال الله جل وعلا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، فهو قليل بصفته لأنه في محل قليل، مهما بدا للناس كثيرا فإنه قليل، ولذلك القلة تلازمه، ولذلك القلة تلازمه. فإذا زاد عن هذه، إذا زاد عن المحل صار المال يضاف إليه على سبيل الملك الظاهر، وإلا في الحقيقة أنه يفارقه ولا بد. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إنما المقصود أن نبي الله عليه الصلاة والسلام إبراهيم دعا بالأمن كما دعا بالتوحيد. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا من هدي الأنبياء، ويجب على المسلمين أن يأخذوا هذا الفقه في دينهم وأن يحرصوا على تحقيق الأمن في مجتمعاتهم وأن يتعاونوا على ذلك، لأنه من أعظم التعاون على البر والتقوى الذي شرعه الله بقوله وتعاونوا على البر والتقوى. نعم.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
بناء إبراهيم الكعبة كما أمره ربه جل وعلا لما بناها وابنه إسماعيل هو عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه وقع استجابة محضة لأمر الله. ومن كمال عبادة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما جعله الله عليه من التوحيد والإيمان به والتعظيم لربه سبحانه والشكر لله جل وعلا، وهو من أخص الأنبياء في هذه الصفات كما هو بين في كتاب الله، إذا قرأت في صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تجد أنه وهو يبني الكعبة ويرفع القواعد من البيت كما في كتاب الله، إلا أنه محافظ وملازم عليه الصلاة والسلام لتألهه وشكره لربه وسؤاله لربه أن يتقبل منه. هذه هي عبادة الأنبياء، وهكذا شرع كما في هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ترى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يكثر الاستغفار لله سبحانه وتعالى، يستغفر ربه، حتى إنه شرع في الصلاة وهي صلاة وعبادة ودين لله وأخص الفرائض بعد توحيد الله، لكن هدي رسول الله مضى بأنه إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأن العبد يلازمه التقصير، لأن العبد يلازمه التقصير. والاستغفار يتضمن مقامات في حقيقته ودلالته، منها الانفكاك من الذنب والرجوع عنه، لكن منها التذلل لله والتقرب إليه والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وجملة من المعاني الشرعية التي يعرفها العارفون والبصراء في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الهدي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه، وهو هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، وجماعه كثرة الذكر لله، كثرة الذكر لله وكثرة الشكر لله وكثرة الاستغفار وملازمة ذلك في سائر الأحوال، في الأحوال العادية والأحوال العبادية. ولكنه إذا وقع في الأحوال العبادية اقتدي بما وصفته الشريعة في ذلك، اقتدي بما وصفته الشريعة في ذلك. وإلا فالأصل في الذكر والاستغفار والدعاء أنه مطلق مشروعيته، مطلقا مشروعيته. نعم.
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
نعم، جمع في هذه الآية مقاصد الرسالة والنبوة. فإبراهيم لما دعا، ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء إبراهيم فجعل النبوة في ولد إسماعيل، وكان غالب النبوة في ولد إسحاق، كان غالب النبوة في ولد إسحاق بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل وإسحاق كما تعلم كلاهما ابن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فصارت النبوة كثرت في بني إسحاق عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. ثم جعل الله خاتم النبوة، والنبي الخاتم جعله في ولد إسماعيل. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو من ذرية إبراهيم من بني إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وجعل فيه النبوة الخاتمة التي جعلها الله إلى قيام الساعة حجة ظاهرة ومحجة بيضاء، كما قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذا من فضل دعوة إبراهيم. ولهذا الأب الصالح يدعو لنفسه ولولده ولذرياتهم من بعدهم، وربما أصابت دعوته ذرية لاحقة لم يدركها، وهذا يقع للأنبياء ويقع للصالحين. وقع للأنبياء في دعوة إبراهيم لما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فاستجاب الله دعوة إبراهيم وبعث محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. ووقع للخبر في قصة الخضر لذلك الرجل الصالح الذي لم يسمى في القرآن ولم يعرف اسمه بوجه صحيح، لكنه من الصالحين، ذلك الرجل الذي كان صالحا فحفظ الله المال لولديه ولذريته لصلاحه. قال الخبر كما ذكر الله في كتابه في قول الله جل وعلا في سورة الكهف: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فهذا من فضل الأب الصالح، لأن دعاء الأب كما جاءت به بعض الآثار يستجاب، دعاء الوالدين مظنة الاستجابة. فينبغي للمسلم أن يدعو لنفسه وأن يدعو لولده، لأن هذا من تحقيق قول الله: يوصيكم الله في أولادكم. وكثير من الناس يتخذ أسبابا من التربية طويلة، لكنك، وهذا حسن في جملته، إذا كانت أساليب هذه التربية أساليب منتظمة وصحيحة، لكن تجد أنه لا يلتفت للدعاء، مع أن الدعاء هو أقوم ما يكون، هو أقوم ما يكون. المقصود أن هذه المعاني الكلية هي مقصود النبوة: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهذا الكتاب الذي ينزله الله على الرسول كما أنزل على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن، ويعلمون الحكمة وهي حكمة الأنبياء ونور الأنبياء وهدي الأنبياء، ويزكون بالشريعة التي جعلت تزكية للنفوس. ولهذا تحفظ العبادة، الشريعة تحفظ العبادة بين العبد وبين الله، وتحفظ الأخلاق وتحفظ الحقوق وتحفظ المعاني الخاصة للناس والمعاني العامة. ولهذا شريعة الإسلام شريعة كاملة، كما أخبر الله في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم. الشريعة ليست فقط صلاة، الصلاة من أصول الشريعة والزكاة والصيام، ولكن الشريعة عامة، هي شريعة في كل شؤون الحياة. ولهذا إذا قرأت القرآن، إذا قرأ المسلم كتاب ربه وهو القرآن، تجد أن القرآن فيه ذكر للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وفيه ذكر للصلاة وشعيرتها، وفيه ذكر للزكاة والصيام والحج، لكن كذلك فيه ذكر للشؤون البشرية، ففيه ذكر للنكاح وللطلاق ولعدد الطلاق ولصفته ولعدة المطلقة وللحضانة، وفيه ذكر للنفقات، وفيه ذكر لأحكام الجنايات والتعديات، وفيه ذكر للحدود والتعزيرات، وفيه ذكر للأموال وأحكام الأموال وتوثيق الأموال، وفيه ذكر للأمور العامة وذكر للأمور الخاصة، وفيه ذكر للأخلاق وتفاصيل الأخلاق وحقوق الناس وحقوق المسلمين وحقوق غير المسلمين. ما تجد أمرا من أمور الدين يحتاجه الناس في حياتهم أو في معادهم إلا وفي كتاب الله ذكره، إما ذكرا له مسمى، وإما ذكرا له مجملا، وإما ذكرا لقاعدته. لا يوجد شيء من أمر الدين البتة إلا وفي كتاب الله ذكره، إما أن يسمى، وإما أن يذكر مجملا وتفصله السنة، وإما أن تذكر قاعدته ويبينها هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا ولوالدينا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك في بيت من بيوتك أن تحفظ عبادك المسلمين أجمعين في كل مكان. اللهم احفظ عليهم دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم يا حي يا قيوم. اللهم اكفهم شر عدوك وعدوهم. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، واجعلهم يا ذا الجلال والإكرام هداة مهتدين. اللهم خذ بناصيتنا ونواصيهم من البر والتقوى. اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.